قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. وليس المراد أن يقول أشهد على نفسي بكذا، بل من أقر بشيء فقد شهد على نفسه
كل هذا فيه يعني محاولة رد الإشهاد الحقيقي كما تلاحظون، وهذا أسلوب المتكلمين في تكلف. والشيخ رحمه الله كان من المتوقع أنه يقف عند قوله لهذا هاب بن عطية وغيره، أو ولكن هابوا مخالفة، ولهذا توطن بن عطية وغيره، قال ولكن هابوا مخالفة ظاهر تلك الأحاديث. هذه الحقيقة فعلا يعني أمر ينبغي أن يعني يوقف عنده، ولكن هابوا مخالفة ظاهر تلك الأحاديث التي فيها التصريح بأن الله أخرجهم وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم. نعم، وحق لهم لهاب، ولماذا لنا هاب أمر غيبي تكلم أخبرنا الله به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمهم مسألة مجرد هيبة، بل هذا مقتضى الإيمان والتسليم والإدعان لله عز وجل وتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم، ليست مجرد هيبة، بل الإنسان يخشى الله عز وجل ويخافه ويجب أن يسلم ويدعن. نعم، الهيبة من أثار ذلك لا شك، أن الإنسان يهاب أن يجرؤ أن يقول في الغيب شيء، لكن الأمر أكبر من ذلك، تسليم وإدعان. نعم.
وليس المراد أن يقول أشهد على نفسي بكذا، بل من أقر بشيء فقد شهد على نفسه به، فلما عدلتم عن هذه المعرفة والإقرار الذي شهدتم به على أنفسكم إلى الشرك، بل عدلتم عن المعلوم المتيقن إلى ما لا يعلم له حقيقة تقليدا لمن لا حجة معه، بخلاف اتباعهم في العادات الدنيوية، فإن تلك لم يكن عندكم ما يعلم به فسادها وفيه مصلحة لكم، بخلاف الشرك فإنه كان عندكم من المعرفة والشهادة على أنفسكم ما يبين فساده وعدولكم فيه عن الصواب. فإن الدين الذي يأخذه الصبي عن أبويه هو دين التربية والعادة، وهو لأجل مصلحة الدنيا، فإن الطفل لا بد له من كافل، وأحق الناس به أبواه، ولهذا جاءت الشريعة بأن الطفل مع أبويه على دينهما في أحكام الدنيا الظاهرة، وهذا الدين لا يعاقبه الله عليه على الصحيح حتى يبلغ ويعقل وتقوم عليه الحجة، وحينئذ فعليه أن يتبع دين العلم والعقل، وهو الذي يعلم بعقله هو أنه دين صحيح. فإن كان آباؤه مهتدين كيوسف الصديق مع آبائه، قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وقال ليعقوب بنوه نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. وإن كان الآباء مخالفين للرسل كان عليه أن يتبع الرسل، كما قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. فمن اتبع دين آبائه بغير بصيرة وعلم، بل يعدل عن الحق المعلوم إليه، فهذا اتبع هواه، كما قال تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وهذه حال كثير من الناس من الذين ولدوا على الإسلام، يتبع أحدهم أباه فيما كان عليه من اعتقاد ومذهب، وإن كان خطأ ليس هو فيه على بصيرة، بل هو من مسلمة الدار لا مسلمة الاختيار. هذا إذا قيل له في قبره من ربك؟ قال ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فليتأمل اللبيب هذا المحل، ولينصح نفسه، وليقم وليقم لله ولينظر من أي الفريقين هو، والله الموفق. فإن توحيد الربوبية لا يحتاج إلى دليل، فإنه مركوز في الفطر، وأقرب ما ينظر فيه المرء أمر نفسه لما كان نطفة وقد خرج من بين الصلب والترائب، والترائب عظام الصدر، ثم صارت تلك النطفة في قرار مكين في ظلمات ثلاث، وانقطع عنها تدبير الأبوين وسائر الخلائق، ولو كانت موضوعة على لوح أو طبق، واجتمع حكماء العالم على أن يصوروا منها شيئا لم يقدروا، ومحال توهم عمل الطبائع فيها، لأنها موات عاجزة ولا توصف بحياة، ولن يتأتى من الموات فعل وتدبير. فإذا تفكر في ذلك وانتقال هذه،
يشير هنا إلى في مسألة عمل الطبائع إلى أقوال كثير من الفلاسفة والعقلانيين وغيرهم الذين يزعمون أن تدبير الكون ناتج، أو أن تنظيم الكون وتدبيره وما فيه من حركة وتبدل وأحوال ناتج عن السنن الكونية التي ينبثق منها الخلق والحياة، ويسمون يقول أحيانا يعبرون عنها بالطبيعة أو الطبائع أو القوة المحركة أو نحو ذلك أو العقول، وكلها ترجع إلى معنى واحد، وهو أن هناك مدبر من دون الله عز وجل. فأحيانا يجعلون هذا المدبر هو الله، بمعنى أن يجعلون الكون بسننه وطبائعه وقواه المحركة هي الخالق وهي المخلوق. وأحيانا يزعم بعضهم أن الله عز وجل وكل إلى هذه الطبائع تدبير الكون، ويعبرون عنها أحيانا بالعقول وأحيانا بالملائكة وأحيانا بالقوى المحركة وأحيانا بالأرواح، وأحيانا يجمعون بين ذلك كله، وكلهم ترجع فلسفتهم إلى أن الله عز وجل، أي هذه الطائفة إلى أن الله عز وجل وكل تدبير الكون إلى أحد من خلقه، وهذا كله باطل. لكن الله عز وجل جعل القوى والطبائع من الأسباب، وجعل الأسباب مؤثرة في مسبباتها، وكل ذلك راجع إلى قدرة الله عز وجل وتدبيره، وأنه سبحانه قيوم على جميع الحق، وما يحدث من شيء في هذا الخلق إلا بعلمه وتدبيره سبحانه، ولا يتنافى هذا مع وجود الأسباب والسنن الكونية، لا يتنافى هذا معه، بل هذا من عظائم أو من بديع صنع الله وإتقانه لخلقه وحكمته. نعم.
فإذا تفكر في ذلك وانتقال هذه النطفة من حال إلى حال، علم بذلك توحيد الربوبية، فانتقل منه إلى توحيد الإلهية. فإنه إذا علم بالعقل أن له ربا أوجده، كيف يليق به أن يعبد غيره؟ وكلما تفكر وتدبر ازداد يقينا وتوحيدا، والله الموفق، لا رب غيره ولا إله سواه.
سبحانه. حسنت، بارك الله. تعرض الأسئلة بسرعة. يقول: بالنسبة للتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، كيف توجه حديث الضرير الذي صححه بعض العلماء ومنهم الألباني وشيخ الإسلام كما قال السيوطي في كتابه؟ نعم، حديث الضرير صحيح، ومن يعني مما ورد في الحديث ما يفسره أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من ذلك الضرير الذي يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتوضأ ويصلي ويطلب من الله عز وجل أن يتقبل دعاء شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم سيدعو له. هذا أمر مشروع. الضرير طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، بمعنى أن يدعو له الشفاعة في الدنيا، ما تتعلق بشفاعات الآخرة. طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بأن يكشف ضره، هذا معنى استشفع به والتوسل به. توسل به بمعنى طلب منه أن يدعو له. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى الإرشاد الشرعي، وهو أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا مانع عنه بأن يدعو له، لأن هذا حق، والنبي صلى الله عليه وسلم استجاب الدعوة، لكن عليه أن يصلي لله عز وجل ويتوجه إلى الله بأن الله يقبل هذه الوسيلة وهي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. هذا أمر، هذا هو المشروع، وهذه الصورة الحقيقية لا علاقة لها بما يفعله عن البدع. هذه الصورة مشروعة نوه عنها السلف قديما وحديثا ولا إشكال فيه، لكن هل ما يفعله البدع هكذا، هل هو على هذه الصورة؟ طبعا لا، يتمسحون بالذوات ويدعونها من دون الله ويرجون منها النفع والضر فيما لا يقدر عليه إلا الله، ويطلبون منها ما لا تستطيع وما لا تملك. فليس في حديث الضرير أي شبهة، فضلا عن يكون تكون دلالة لأهل البدع. يقول: هل صحيح أن حادثة خالد القسري مع الجعد بن درهم غير ثابتة؟ أبي أفهم أنها ثابتة ومستفيضة، وأهل العلم استندوا على أنها صحيحة، وعلي حال قد تكون بعض سندها غير صحيح، لكن أن يكون خالد بن عبد الله القسري قتل الجعد هذا صحيح، وقتله بموجب فتوى الأئمة بأن شره متعدي وأن مقولته مقولة كفر، لأن شره متعدي وأن مقولته مقولة كفرية. كذلك بقية الأشخاص الذين قتلهم خالد بن عبد الله القسري، ولذلك سماه السلف قصاب الزنادقة. هذا يقول: هل قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إله وهواه، هل كل من اتبع هواه يكون كعابد الوثن؟ إذا اتبع هواه في أمر يخرج به عن مقتضى الدين أو يخل بالعبادة، بمعنى أنه عبد غير الله بهواه بأي نوع من أنواع العبادة، فهذا شرك وكفر. وإذا كان هواه دفعه إلى أن ينكر أو يخالف أصلا من أصول الدين القطعية فهذا كفر، خاصة إذا أقيمت عليه الحجة وبين له الحق. أما اتباع الهوى في المعاصي، في البدع الجزئية، في البدع التي دون الكفر، واتباع الشهوات، فهذا أمر يعد من كبائر الذنوب، وقد يكون من الموبقات التي ورد فيها الوعيد، لكن لا يخرج به الإنسان من الإسلام، وقد لا يكفر أيضا. يقول: عند الكلام عن الاشتراكية، هناك من يجعلها من يجهلها لما جاءت بالشريعة، نعم، مما هناك من يجعلها مما جاءت بالشريعة وحث عليها الإسلام، وهناك من يجعلها مبدأ ماركسي مما جاء المستفيدون. طبعا الاشتراكية لا شك أنها مبدأ مادي وبعيد عن الإسلام كل البعد، مبدأ منحرف، وهي مذهب ضال، لكن الناس يتلاعبون بالألفاظ. فبعض الناس مثلا قد يطلق على مجرد وجود التكافل في الإسلام كالزكاة والصدقات ونحوها من الأمور المشروعة نوع من الاشتراكية، وهذا الناحية اللفظية قد يصح، لكن هذا تلبيس. الاشتراكية مبدأ لا يعترف بالزكاة ولا يعترف بالأصول الشرعية، أصول الإنفاق، ولا يعترف بالإسلام أصلا، فهي مبدأ هدام يقوم على المساواة بين الخلق، والله عز وجل ما ساوى بين الخلق إنما عدل بينهم، فهذه الناس يجب أن تنبهوا لها. كثير من الناس يقول: الإسلام جاء بالمساواة. ما هو صحيح، المساواة ليست عدل. هل يستوي المؤمن والكافر؟ هل يستوي الجاد والهازم؟ هل يستوي العامل والقاعد؟ إذن ما جاء الإسلام بالمساواة، جاء الإسلام بالعدل. المساواة ظلم. لو جينا لأي واحد من يدعون المساواة هنا أو يقول الإسلام جاء بالمساواة، أخذنا ماله لجاره أو بعض ماله لجاره الفقير، إيش بيسوي؟ يعترف بالمساواة ولا ينكر؟ إذن المسألة أي مسألة دعاوى مساواة ولا اشتراكية. الإسلام دين إلهي وضع الله عز وجل لخلقه، فلا يجوز أن نقارنه بغيره ولا أن نقارن غيره به، ولا يجوز أن ندعي أن الشعارات تقرب من الإسلام ولا يقرب منها. هذه شعارات باطلة وما يوجد من وجوه تشابه من بعض هذه المبادئ ما في الإسلام، هذا أمر لا يقتضي أنها هي هو أو هو هي، أو أن بينهما شيء من التوافق. الإسلام يقوم على التسليم لله عز وجل. حتى لو أن إنسان عمل بالإسلام ما سلم قلبه لله ما نفعه الإسلام، هو يعمل بالإسلام، فكيف بمن يقول بالاشتراكية؟ والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شرح صحوية. وصلنا إلى 317 المقطع الثاني. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه. قال الله تعالى: إن الله بكل شيء عليم. وكان الله بكل شيء عليما، فالله تعالى موصوف بأنه بكل شيء عليم أزلا وأبدا، لم يتقدم علمه بالأشياء جهالة، وما كان ربك نسيا. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكس رأسه فجعل ينكث بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا قد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. خرجاه في الصحيحين. قوله: وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله.
هذا الحديث السابق، عشان ما ندخل في الموضوع الجديد، الحديث السابق إشارة إلى الحجة القائمة على الخلق في مسألة القدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين للصحابة المقادير السابقة وأن مصير كل عبد قد كتب من الشقاوة والسعادة، أشكل عليهم ذلك من حيث فائدة العمل. قالوا: إذن ما العمل؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بقاعدتين عظيمتين. القاعدة الأولى أن الله أمر بالعمل، وجوب العمل، اعملوا اعملوا، هذا مقتضى الشرع الذي أنزله الله على رسله، اعملوا، هذه قاعدة، بمعنى أن مصير العبد حتى وإن كان كتب عليه تقديره السابق أن مصيره مرتبط بعمله، وما دام ما كتب عليه غيب فعليه أن يشتغل بعالم الشهادة بالمشهود، وليدع الغيب، لا يعلق ذهنه ولا اعتقاده ولا مصيره بالغيب. لماذا؟ لأن مصيره مرتبط بالعمل، بدليل اعملوا، اعملوا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمر الله الذي أرسل به رسوله، اعملوا. هذا توجيه يخرج من معضلة اللغز التي يشعر بها الناس أو بعض الناس. والصحابة حينما عرفوا أن التقدير السابق كتب وجاء عليهم الإشكال أمروا بهذا الأمر، وكذلك جميع الأمة، اعملوا. إذن المصير المقدر السابق المجهول مرتبط بالعمل. ثم القاعدة الثانية، وهي أيضا حلقة من الأولى، فكل ميسر لما خلق له. إذن بعد العمل وبعد السعي والتحصيل، بعد بذل السبب الشرعي، بعد بذل السبب الشرعي الذي قامت به الحجة، فكل سييسر لما كتب له. إلى ما وعلى ما سييسر الله أعلم، إنما الذي نعلمه أن الله عز وجل كلف العباد وأمرهم بالعمل وأقدرهم عليه وخيرهم فيه. فليس هناك إنسان يقول أنا مكسور أو مضطر أو مغصوب على أن أعمل الشر وأني أعمل بدون إرادتي، بل كل إنسان حر عاقل مميز يستطيع أن يعمل كما يشاء، أن يعمل الخير بإرادته وتقوم به الحجة تقوم عليه الحجة بذلك، وأن يعمل الشر بإرادته تقوم عليه الحجة بذلك. ثم أن الله عز وجل وضع الضوابط الواضحة أمام العباد، أعطاهم عقولا وفطرا، ثم أنزل لهم شرعا يتضمن الأمر والنهي، ووعد على امتثال الأمر بالوعد الصادق، وتوعد على ترك الأمر وفعل المنهيات بالوعيد الصادق، وأقدر الإنسان على فعل ذلك وذاك ولم يقصره عليه. لذلك الإنسان الذي يفقد عقله أو يغصب على أمره ويكره لا يكلف. فمن هنا يأتي معنى اعملوا، فكل ميسر لما خلق، اعملوا بمقتضى ما أمرتم به، وثقوا أنه لن يضيع عمل العامل، وكل سييسره الله ما قدره عليه في السابق. وليثق أن الإنسان الذي يعمل خيرا أنه سيجد خيرا، والذي يعمل شرا تقوم عليه الحجة. فهذا أمر ينبغي أن لا يتعداه الإنسان في مسائل القدر، ينبغي لكل مسلم أن يلتزم هذا القدر، اعملوا فكل ميسر لما خلق، وما عدا ذلك لا يخوض في مسائل القدر إلا على سبيل العلم والإثبات. يعني حينما نتكلم عن مراتب القدر فقط لنعلمها لا لنعلق عليها أمورا غيبية، بمعنى لا نتكل على أمر كتب. إذا عرف الإنسان أن كل شيء مكتوب بما في ذلك الشقاء والسعادة، فلا يعني ذلك أنه يتكل على المكتوب، بل عليه أن يعمل بالمعلوم، والغيب غيب عند الله، بدليل أنه لا أحد يدري ما مصيره. وإذا كان كذلك فليعلم أن مصيره مرتبط بالعمل أو ترك العمل. نعم.
قوله وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. تقدم حديث علي رضي الله عنه، وقوله صلى الله عليه وسلم فيه اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وعن زهير عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما يستقبل؟ قال لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل؟ قال زهير، ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهمه، فسألت ما قال، فقال اعملوا فكل ميسر. رواه مسلم.
وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. خرجاه في الصحيحين. وزاد البخاري: وإنما الأعمال بالخواتيم. وفي الصحيحين أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وكذلك الآثار عن السلف. قال أبو عمر ابن عبد البر في التمهيد: قد أكثر الناس من تخريج الآثار في هذا الباب، وأكثر المتكلمون من الكلام فيه، وأهل السنة مجتمعون على الإيمان بهذه الآثار واعتقادها وترك المجادلة فيها، وبالله العصمة والتوفيق.
طبعا ابن عبد البر رحمه الله كما تعرفون إمام من أئمة السنة، وكتبه عمدة عند أهل السنة، لكن لم تشتهر عندنا لأنهم علماء المغرب، ومع ذلك ينبغي على طلاب العلم أن يعنوا بكتب الإمام ابن عبد البر، فإنه رحمه الله خدم السنة خدمة جليلة، خاصة في مسألة التأصيل والتقعيد ووضع واستقراء مناهج السلف، وكتابه التمهيد من أعظم الكتب، ولا أظن طالب علم يستغني عنها أبدا، لا بد لكل طالب علم أن يقتني هذا الكتاب وأن يعنى به ويدرسه، فقد اشتمل على كثير من أصول السلف، ورد فيه ابن عبد البر على كثير من أصول أهل الأهواء والبدع، ويحتاج هذا الكتاب إلى خدمة علمية لإخراج ما فيه من كنوز. وقوله أكثر المتكلمون من الكلام فيه، يقصد المتكلمين المعتزلة والقدرية والجبرية والجهمية ومتكلمة الأشاعرة والماتريدية، كلهم تكلموا في هذه المسائل، في مسائل الغيب ومسائل القدر، بكلام يخرج عن أصول السلف وعن أصول الحق، وجعلوا كلامهم وكأنه أصول السنة أو أنه هو الاعتقاد، مع أن كلامهم لا يعد أن يكون تخرصات وخبط بالغيب. نعم.
قوله: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسا، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. أصل القدر سر الله في خلقه، وهو كونه أوجد وأفنى وأفقر وأغنى وأمات وأحيا وأضل وهدى. قال علي رضي الله عنه: القدر سر الله فلا تكشف. والنزاع بين الناس في مسألة القدر مشهور، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل شيء بقضاء الله وقدره، وأن الله تعالى خالق أفعال العباد، قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ولا يشاء ويشاءه، أن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاءه ولا يرضاه ولا يحبه، فيشاءه كونا ولا يرضاه دينا.
نعم، مثل هذه العبارة قد توهم أحيانا أو يفهم منها يعني شيء من بعض اللوازم التي لا تصح. قوله أن الله تعالى يريد الكفر من العباد من الكافر ويشاءه، بمعنى أن الله أراده كونا. الكفر فعل منافعه واعتقاد، وهو داخل في تقدير الله عز وجل وعلمه ومشيئته، بمعنى أن الكافر حينما كفر ما خرج عن إرادة الله أو فعل شيئا لا يريده الله، بمعنى لا يشاءه، لأن الإرادة نوعان: إرادة بمعنى المشيئة العامة المطلقة الكونية، فكل شيء حدث في هذا الكون ويحدث هو من مشيئة الله، بما في ذلك الكفر والعصيان، بمعنى أن الله شاءه وقدره، علمه وقدره. ونوع آخر من والنوع الآخر من الإرادة هي الإرادة الشرعية، الرضا والمحبة. فلا شك أن الله عز وجل ما أراد شرعا الكفر من الكافر ولا العصيان من العاصي، بل الله عز وجل في شرعه نهى عن الكفر والعصيان. وعلى هذا فإن الله لا يحب الكفر ولا المعاصي، ولا يرضى الكفر ولا المعاصي، فالإرادة بهذا المعنى لا تصح، بمعنى أن الله لم يرد الكفر أي لا يحبه، ولم يشرعه ولا يرضاه، لكنه أراده كونا، بمعنى قدره، لأنه لا شيء يحدث في الكون بلا أرادة الله وتقديره. فإذن إذا فهمنا نوعي الإرادتين عرفنا كيف نصرف اللفظ إلى المعنى الذي يناسبه. فإذا قلنا إن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاءه، أي أراده وشاءه كونا وقدرا، وإذا قلنا أن الله لا يريد الكفر ولا يشاءه، فهذا يعني أن الله لا يحبه ولا يرضاه، لأن هذا هو معنى الابتلاء، هو معنى ابتلاء العباد، وإلا فلا يكون للابتلاء معنى. نعم.
وخالف في ذلك القدرية والمعتزلة، وزعموا أن الله شاء الإيمان من الكافر ولكن الكافر شاء الكفر، فروا إلى هذا لئلا يقولوا شاء الكفر من الكافر وعذبه عليه، ولكن صاروا كالمستجير من الرمضاء بالنار، فإنهم هربوا من شيء فوقعوا فيما هو شر منه، فإنه يلزمهم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله تعالى، فإن الله قد شاء الإيمان منه على قولهم والكافر شاء الكفر، فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله تعالى، وهذا من أقبح الاعتقاد، وهو قول لا دليل عليه، بل هو مخالف للدليل. روى اللالكائي من حديث بقية عن الأوزاعي: حدثنا العلاء بن الحجاج عن محمد بن عبيد المكي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قدم علينا يكذب بالقدر، فقال: دلوني عليه، وهو يومئذ أعمى، فقالوا له: ما تصنع به؟ فقال: والذي نفسي بيده، لئن استمكنت منه لأعضن أنفه حتى أقطعه، ولئن وقعت رقبته بيدي لأدقنها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كأني بنساء بني فهم يطفن بالخزرج، تصطك ألياتهن مشركات، وهذا أول شرك في الإسلام، والذي نفسي بيده لا ينتهي بهم سوء رأيهم حتى يخرج الله من أن يقدر الخير كما أخرجوه من أن يقدر الشر. قوله وهذا أول شرك في الإسلام إلى آخره من كلام ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا يوافق قوله القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيدا. وروى عمر بن الهيثم قال خرجنا في سفينة وصحبنا فيها قدري ومجوسي، فقال القدري للمجوسي أسلم، قال المجوسي حتى يريد الله، فقال القدري إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد، قال المجوسي أراد الله وأراد الشيطان، فكان ما أراد الشيطان هذا شيطان قوي. وفي رواية أنه قال فأنا مع أقواهما. ووقف أعرابي على حلقة فيها عمرو بن عبيد فقال يا هؤلاء إن ناقتي سرقت فادعوا الله أن يردها علي، فقال عمرو بن عبيد اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت فارددها علي، فقال الأعرابي لا حاجة لي في دعائك، قال ولما؟ قال أخاف كما أراد أن لا تسرق فسرقت أن يريد ردها فلا ترد.
على الفطرة، على الفطرة الأعرابي صار أفقه من عمرو بن عبيد في الدين. طبعا دائما هذه حتى لو قدر أنها لم تصح، يعني بمعنى أننا لا نتأكد من سندها، لكن هي تحكي يعني واقع حقيقي أو واقع صحيح في مسألة استقامة أكثر العوام على الفطرة في المسائل الغيبية، لأنهم لم يرد علم عندهم يفسد الفطرة. هذا العربي على فطرته كالعجوز التي ردت على الرازي وكثير من العوام الذين يلهمون الحق لفطرتهم. فيبدو لي أن القصة حتى لو لم تصح أنها مستقيمة على بيان قواعد القدرية وردها بقواعد الفطرة أو بأصول الفطرة. فإن عمرو بن عبيد حينما قال للأعرابي أو دعا بهذا الدعاء الذي هو فرع عن عقيدته الباطلة وقوله إنك لم ترد أن تسرق ناقته، كأنه بذلك أخرج هذا الفعل الذي حصل من إرادة الله وعلمه ومشيئته، وكان السرق لم يكن في سابق علم الله ولا في سابق إرادته ولا مشيئة. هذا يعني أنه جعل هناك مشيئة دون مشيئة الله، وجعل مع الله مدبرا وجعل مع الله ربا آخر وهو لا يشعر أو يشعر. فالعربي بفطرته خشي من هذه العقيدة الباطلة أن تكون سببا في عدم رد ناقتها، فرد عليه بهذا الرد الفطري السليم الموجز الخالي من التعقيد ومن الفلسفة. لكن من يريد الله له الضلال لا يمكن يهتدي حتى بأوضح الأدلة، والمشركون قامت عليهم الأدلة بأوضح من هذا الدليل في القرآن وفي آيات الله المنظورة والبينة، مع ذلك لم يهتدوا، فقد رأوا انشقاق القمر حينما طلبوه ومع ذلك قالوا هذا سحر. نسأل الله السلام والعافية. نعم.
وقال رجل لأبي عصام القسطلاني أرأيت إن منعني الهدى وأوردني الضلال ثم عذبني أيكون منصفا؟ فقال له أبو عصام إن يكن الهدى شيئا هو له فله أن يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء.
هذا إذا رد فطري وشرعي، رد فطري وشرعي، الله عز وجل يفعل في ملكه ما يشاء ويفعل في عباده وخلقه ما يشاء، فلا يجوز مثل ذلك الافتراض الذي افترض. طبعا كما سترون الإنسان الذي ليس عنده يعني فطرة قوية أو علم يعصمه من هذه الشبهات لو لم يجد الرد عليها يمكن تقع في نفسه. فلذلك نجد السلف يحذرون من السماع من أهل الأهواء. لماذا؟ لأنهم يخشون على المستمع من مثل هذه الشبهات التي تقع في القلب إذا لم تجد إيمانا راسخا أو علما وفقها في الدين أو هما معا، فالإنسان قد يعني يزل ويضل بمثل هذه الشبهة ولا يدري أنها شبهة، قد يتلقفها قلبه ولا يشعر أنها خطأ. ولذلك القدرية الأوائل حينما رد عليهم السلف كثير منهم رجع، والذي ما رجع صار أشبه بالمريض، يعني أصبح وسواس، هذا الأمر وسواس، يرد إلى الحق ثم يرجع عنه لأنه استقرت في قلبه الشبهة، نسأل الله العافية. ولذلك أقول أن السلف فعلا شددوا في مسألة عدم السماع من أهل الأهواء وعدم قراءة كتب أهل الأهواء، وإن اجتمعت أحيانا على الحق باطل، يعني قد وجد فيها شيء من الحق، لكن الحق الذي في الكتاب والسنة وكتب السلف النظيفة يغني عن الحق الذي يشتبه بالباطل ويختلط فيه. فلذلك ينبغي أن تبقى هذه القاعدة إلى يومنا هذا، بل نحن أحوج إليها، وأن لا نسمع الشبهات ولا نقرأها ولا نقرأ كتب أهل الأهواء والبدع مهما زخرفت، ولا نعرض أجيال المسلمين لها، سواء كانت بدعة قديمة أو جديدة، سواء كانت أهواء قديمة أو جديدة. والغالب أن شبهات الأهواء تفتن وتستهوي الناس، لأنها إن كانت فلسفية ففيها من التشدق، ما يعني يستهوي الفكر ويستهوي عقل الإنسان، وإن كانت مادية فهي تدغدغ حوائج الناس واهتماماتهم، فمن هنا تصرفهم عن الحق بهذه المداخل الباطلة. وإلا لو لم يكن التلبيس لما كان لأهل الله وأتباع، ولما كانوا في جملتهم أكثر من أهل السنة والجماعة لولا التلبيس. الحق الباطل المحض قليل الذي يرتكبه، فمن هنا تجدون يعني إشكالات التلبيس وتشكيكات، والتلبيس في التشكيلات في التشكيكات والتلبيسات واضح جدا، بمعنى أنها موهبة، وإذا جردت عن الرد عليها ربما تؤثر في من ليس لديه فكر في الدين أو معرفة بأساليب هؤلاء المبطلين. فلذلك يجب أن يحذر طلاب العلم ويحذروا من التعرض للشبهات، لا بقراءة ولا بسماع ولا باختلاط بأهلها. نعم.
وأما الأدلة من الكتاب والسنة فقد قال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقال تعالى: من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ومنشأ الضلال من التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا، فسوى بينهما الجبرية والقدرية ثم اختلفوا، فقالت الجبرية: الكون كله بقضائه وقدره فيكون محبوبا مرضيا. وقالت القدرية النفاة: ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له، فليست مقدرة ولا مقضية، فهي خارجة عن مشيئته وخلقه. وقد دل على
القصد في ذلك أن منشأ الضلال، بمعنى انقداح الشبهة في أذهان كثير من القدرية، سواء القدرية النافية أو القدرية الجبرية، يعني انقداح الشبهة في أذهان كثير منهم ناتج عن أنهم لم يوفقوا للتفريق بين المشيئة والإرادة العامة وبين الرضا والمحبة، فظنوا أن المشيئة والإرادة تعني المحبة والرضا، وأن الله وظنوا أن الله لا يشاء شيئا ولا يريده إلا وهو يحبه. فمن هنا اختلط عليهم الأمر. فلذلك يجب كما سيذكر الشارح، يجب التفريق، وهذا أمر ضروري في فهم القدر أو في التسليم للقدر. يجب أن نفرق بين المشيئة والإرادة العامة وبين المحبة والرضا التي هي الإرادة الخاصة والإرادة الشرعية. ولذلك كل من الطائفتين نحى منحى في هذا الفهم الخاطئ. فمنهم من لما تصور أن المشيئة والإرادة تعني المحبة أعفى العباد من كل تكليف، وقال أن الله قصرهم على ذلك إذن لا يعذبهم، فمن آمن بالله يكفيه ذلك ولا داعي أن نحاسبه على أعماله وعلى ما يرتكبه من آثام، لأن كل ذلك بمشيئة الله، بمعنى أن الله راضيه. هذا غلط. نعم بمشيئة الله، لكن لم يرضه الله. وفرق بين المشيئة العامة والرضا والحب. والفريق الآخر لما انقدحت في أذهانهم هذه الشبهة، يعني ما استوعبوا في أذهانهم أن يكون الله عز وجل شاء الضلال ثم عذب عليه، ما استوعبوا في أذهانهم، لأنهم ما جعلوا المشيئة ترادد في المحبة، بل أنكروا المحبة. ولذلك المشهور عن وهم الجهمية والمعتزلة، أو بعض الجهمية والمعتزلة، الجهمية بعضهم جبرية، المعتزلة القدرية الأولى، هم الذين أولوا الصفات وأنكروا الصفات الفعلية والاختيارية، بل أنكروا حتى بعض الصفات الذاتية، فأنكروا المحبة وأنكروا الرضا لله عز وجل. فلما أنكروا زعموا أن الله لا يرضى بالمعنى الذي ورد في الشرع الذي آمن به السلف، ولا يحب بالمعنى الذي هو حقيقة المحبة كما تليق بالله. فمن هنا التغت في أذهانهم مفهوم المحبة والرضا، وما بقي عندهم إلا المشيئة العامة. فلما يعني نظروا في واقع الناس، واقع البشر، وجدوا أن البشر يعملون شرورا ويعملون آثاما، والله شاء كل شيء، فما استطاعوا أن يوفقوا بين المشيئة العامة وبين أن يشاء الله الشر أو يقدره، فزعموا أنه لا يليق بالله أن يشيء ويقدر الشر، بمعنى أنه ثم بعد ذلك يحاسب عليه. فما تصوروا المحبة والرضا والإرادة الشرعية، بل وقفوا عند المشيئة العامة والإرادة العامة. فلما وقفوا وأشكل عليهم، زعموا أن المخرج من ذلك أن تنسب أفعال الشرور والمعاصي إلى العباد أنفسهم، وأن الله لم يقدرها أصلا. فلما فعلوا ذلك جعلوا خالقا مع الله، وطعنوا في علم الله عز وجل، وطعنوا في مشيئة الله، وجعلوا لله ندا ومدبرا في الكون وفي خلق الله وأفعال العباد غير الله، فوقعوا في شر ما نهوا ما فروا منه كما ذكر الشارع قبل ذلك. المهم أن منشأ الخطأ هو عدم التفريق بين الأمرين في القدر، بين المشيئة والإرادة العامة من ناحية، وبين الرضا والمحبة من ناحية أخرى. فيجب أن يفهم المسلم أن ليس كل ما يشاء الله ويقدره يرضاه، إنما قد يكون شاءه وقدره ابتلاء، كما هو معروف في أساس التكليف للعباد. نعم، أظن الآن سندخل في موضوع متسلسل طويل، فلعل نكتفي بهذا. ما معنى قوله من القدر سر الله؟ معنى ذلك أن القدر لا يمكن أن تكتشف الألغاز فيه والتساؤلات التي تحدث عند البشر إلا بموجب النصوص الشرعية، بآية أو حديث، بمجرد وبمحض عقل الإنسان لا يمكن الإجابة إلا على ضوء أصل شرعي. بمعنى أن هناك تساؤلات يتساءلها الإنسان تأتي من باب الشكوك أو الخواطر أو الشبهات، لا جواب عليها إلا بالنص الشرعي، يعني لا يمكن أن نجتهد باجتهاد خاص إلا على ضوء النص. هذا من ناحية. الناحية الأخرى أن القدر الأصل فيه أنه غائب، بل كل القدر غائب، والغائب سر، ومعناه أيضا ومما معاني أنه سر الله في خلقه أو في عباده هو أن القدر متعلق أو يتعلق به مصائر العباد، ومصائر العباد غيبية. فأصل القدر، أصل القدر وهو مصائر العباد سر بمعنى أنه مجهول. ثم نهاية القدر وهو مصائر العباد يوم القيامة المبنية على التقدير السابق أيضا مجهولة. إذن بقي القدر سر، القدر الغائب سر، وما بقي عند الناس إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، بمعنى أنه سيهدى لما أراد الله له عز وجل، سيوفق لما أراده الله. أما مصائر العباد ماذا كتب الله لهم وماذا ستكون مصائره فيما بعد فهي غيب، وهذا معنى كونها سر. ثم إن من الأسئلة ما لا يمكن الجواب عليه، لأن الله عز وجل هو الفعال لكل شيء، الخالق لكل شيء، وهو فعال لما يريد، فكان الأمر كذلك. إذن يبقى تدبيره وتقديره لعباده في مصائرهم سابقا ولاحقا سر عنده لا يعلمه غيره. فلذلك بني الإسلام على التسليم، بني الإسلام على التسليم. يقول: ما الرابط بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له وقوله منكم من يعمل بعمل أهل الجنة؟ رحمك الله. ما الرابط بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له وقوله منكم من يعمل بعمل أهل الجنة؟ نعم، هذا هو معنى التيسير. قوله منكم من يعمل بعمل أهل الجنة هو تفسير لمعنى قوله ميسر لما خلق له، بمعنى أن من أراد له الله السعادة، ونسأل الله يجعلنا جميعا كذلك، فإن الله سييسر له العمل بعمل أهل الجنة. وكونه ينسب إليه الفعل، ينسب إليه أنه هو الذي يعمل، فهذا راجع إلى ما أعطاه الله للعقلاء من القدرة على الفعل والترك. فقوله منكم من يعمل يعني بمعنى أن الله عز وجل حينما أقدره على العمل فإنه بإرادته التي أعطاه الله إياها يستطيع أن يعمل. فإذا عمل بعمل أهل الخير فذلك من تيسير الله له، وإذا عمل بعمل أهل الشر فذلك أيضا من تقدير الله من تقدير الله له. وهذا كله راجع إلى أصل القدر، أي أن الله علم ذلك وقدره وشاءه قدرا، لكن الله أراد من العباد الخير ويسر طائفة منهم لذلك. وكذلك وأحب منهم ذلك ورضيه، وكره منهم فعل الشر ونهاهم عنه، لكنه أقدرهم عليه، أقدرهم عليه بمعنى أنهم إذا عملوا، أي إذا عمل عبد من العباد بعمل الشر فإنما عمل بحريته وإرادته، وعمله داخل في مشيئة الله العامة، لكن هذا العمل لا يحبه الله شرعا ولا يرضاه. ثم سأل سؤالا آخر، لكن قبل أن أعرض السؤال أحب أن أنبه إلى أن السائل قال عليه السلام، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا خلاف السنة. السنة أن يقول عليه الصلاة والسلام أو صلى الله عليه وسلم، أما الاقتصار بعليه السلام ففيه سوء أدب وإخلال بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقصير في حقه، وهذا لا يليق. والصلاة والسلام أوفى من مجرد السلام. السؤال الثاني يقول: أنا رجل أخاف من ركوب الطائرة ويعيبني أو يصيبني ذعر منها، وأحرص على السفر دائما بالسيارة. كثير من الأخوان أخبرني بأن هذا عدم إيمان أو عدم إيمان بالقدر، هل هذا صحيح؟ أما أن يكون الخوف من ركوب الطائرة ونحو ذلك عدم إيمان فليس صحيح. وأصل الخوف غريزة، أصل الخوف غريزة عند الإنسان، تزيد عند البعض وتقل عند الآخرين. لكن الإيمان، قوة الإيمان تقلل من الخوف وتكثر من الاعتماد على الله عز وجل وتفويض الأمر إلى الله إليه. فالإنسان الذي يجد عنده شيء من الخوف أو يجد في نفسه شيئا من الخوف الشديد، إذا أكثر من الأدعية والأذكار والأسباب المعينة والتي شرعت، ثم قوي اعتماده على الله وتوكله، فإن هذا الخوف يخف في نفسه يقل. لكن أن يزول قد لا يزول، بمعنى أنه ليس من لوازم الخوف قلة الإيمان، بل الخوف غريزي، لكن إذا زاد عن حد طبيعي فربما يكون دليل على ضعف الإيمان. فالإنسان عليه دائما أن يستعين بالله عز وجل ويتوكل عليه ويتعود استحضار الأذكار دائما، ولعله بذلك يخف ما عنده من خوف. أما إذا بقي الخوف مع بذل هذه الأسباب فلا يدل إن شاء الله على عدم الإيمان كما ذكر. يقول: هل القول الثاني في مسألة الميثاق قول الشاذ، مع أن بعض العلماء الأجلاء كشيخ الإسلام قال به كشيخ الإسلام ابن القيم، القول الثاني كأنه يقصد القول بأن الميثاق هو الفطرة وأنه ليس هناك شيء يسمى، وأن الله عز وجل لم يكن أخذ ذرية آدم من ظهره أو من ظهورهم بشكل حقيقي، وأن ما ورد في الحديث إنما هو تعبير عن الفطرة وتمثيل تخيلي. هذا هو القول الثاني عند المتكلمين، وعلى هذا لا يمكن أن يقول به شيخ الإسلام بن تيمية ولا ابن القيم. الذي يقول به شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم فيما أذكر هو أن الميثاق باق بالفطرة، وهذا حق، الميثاق بقيت آثاره بالفطرة، وأن الناس في الحياة الدنيا لا يذكرون قصة الميثاق إلا من خلال ما ذكره الله عز وجل في كتابه وخبره صدق، لكنهم لا يتذكرون أنهم حدث لهم ذلك المشهد الذي ورد في الحديث. وهذا أمر لا يعني أنه لم يحدث، والتفسير هذا بالفطرة لا يعني إنكار حدوث مشهد الإشهاد والميثاق، وليس بينهما اختلاف كما ذكرت. فعلى هذا القول الثاني الذي أشرت إليه أنا سابقا وأشار إليه الشارح لا يقول به إلا عدد قليل من السلف، وإلا فقد قال به بعضهم، وحكاه شيخ الإسلام ابن تيمية وحكاه ابن القيم وذكروا أدلة ذلك، لكنهم لا يقفون عنده فيثبتون قصة الميثاق كما وردت في الحديث ويفسرون الآية بمعنى من المعاني وهو الفطرة والدلائل الكونية، وليس بين هذين القولين تناقض. إنما القول الذي يعد شاذا أو يعد قليلا وليس شاذا إنما هو قليل، هو القول بأنه لم يحدث الميثاق على النحو الذي ورد في الحديث نظرا لضعف الحديث، إنما المقصود بالميثاق فقط هو الفطرة ودلائل وجود الله عز وجل وإقامة البراهين الكونية والشرعية على الخلق. فعلى هذا يمكن أن تكون الأقوال أكثر من مجرد قوله، قول يجمع بين هذه الأقوال كلها وهو قول أغلب السلف أن الإشهاد حدث فعلا وأن بقيت دلائله بالفطرة والدلائل الكونية والشرعية وأنه لا تناقض بين هذا وذاك، لكنه في هذه المسألة بعضهم قال إن مسألة الإشهاد الواردة في الحديث غير مسألة الإشهاد الواردة في الآية. والقول الثاني أن الإشهاد المقصود به بالآية والحديث هو القصة الحادثة فعلا وهي حقيقية وأنه ذلك المشهد الذي صار، وقد لا يعولون على مسألة الفطرة ولا الدلائل لأنها دليل آخر غير مسألة الميثاق، ويفصلون بين دلائل الفطرة والدلائل الكونية والشرعية عن مسألة الميثاق. وقول ثالث وهو إنكار أن يكون هناك شيء من الإشهاد الحادث في الحديث الذي ورد قصته في الحديث، وهو أن الله عز وجل أخذ من آدم ذريته ومن بني آدم ذريتهم وأشهدهم فعلا واستنطقهم. هذا القول هو الذي قليل، يعني يمكن أن تكون هذه القصة حدثت، ويقصر الإشهاد فقط على مسألة الدلائل التي ذكرتها. هذا قول قليل ولا قال به إلا بعض المتكلمين وبعض العلماء الذين ما ثبت عندهم الحديث. قل هل يجوز إطلاق كلمة شيء على الله صفة أو اسما؟ إطلاق كلمة شيء ورد، إطلاق كلمة شيء على الله عز وجل ورد في القرآن على سبيل الإخبار والوصف لا على سبيل الاسم، فليس من أسماء الله عز وجل هذا اللفظ. لكن يعبر عن الله عز وجل بشيء بمعنى موجود، وهذا ورد في القرآن وورد في السنة وورد على سنة السنة، وليس في ذلك معنى الاسم، أو قصدي ليس في ذلك تحديد الاسم واستقلاله، لكن من سبيل الإخبار على سبيل الإخبار والوصف. نعم، وهذا كثير في الألفاظ، نجد كثير من الألفاظ لا تصح أن تطلق اسما لله عز وجل مفردا لكنها تكون على سبيل الخبر أو على سبيل الوصف. ومنها ما يصح أن يطلق على سبيل الوصف لكن لا يكون اسم، ومنها كذلك ما لا يكون وصفا ولا اسما لكن يكون من باب الخبر عن أفعال الله عز وجل، فلا يأخذ منه صفة ولا وصف، صفة ولا اسم. فشيء نعم الله عز وجل يعبر عنه بشيء على سبيل الإخبار والوصف لا الاسم ولا الصفة. يقول هل يجوز أن نشهد على كافر معين بعد موته بأنه في النار؟ نعم على الإطلاق يجوز، يعني من مات على غير الإسلام مشركا أو يهوديا أو نصرانيا نقول إنه من أهل النار على سبيل الإخبار والحكم العام، لكن لا يجوز القطع بذلك على سبيل الاعتقاد اليقيني الذي تقسم عليه، لأن مصائر العباد بيد الله عز وجل. أما على سبيل الحكم فنعم، نعم نحكم من خلال ما حكم الله به لا من عندنا. الله عز وجل ذكر أن اليهود والنصارى من أهل النار، وأن المشركين من أهل النار، وأن المنافقين الخلص في الدرك الأسفل من النار، ولا نشك في ذلك، وذلك يحكم أفرادهم وجماعتهم. فعلى هذا من مات كافرا نقول إنه من أهل النار على سبيل الإطلاق والحكم العام، لكن الجزم اليقيني الذي نقسم عليه أو نتألى به على الله هذا لا يجوز ويتوقف عنه المسلم. والأولى عدم الخوف في هذه الأمور، لأن الإنسان في مثل هذه الأمور قد يلجأ إلى أمر يخالف الاعتقاد أو يستفز إلى قول لا يتنبه له، فالأولى أن نقف عند الأحكام العامة ولا ندخل في التفاصيل. صفحة كم؟ 324 المقطع الأخير. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة. أما نصوص المشيئة والإرادة من الكتاب فقد تقدم ذكر بعضها، وأما نصوص المحبة والرضا فقال تعالى: والله لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر، وقال تعالى: عقيب ما نهى عنه من الشرك والظلم والفواحش والكبر كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال: وكثرة السؤال وإضاعة المال. وفي المسند: إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته.
في هذه الآيات والأحاديث تفريق بين المشيئة العامة وبين المحبة والرضا وما يتفرع عنها. فأولا كون الله عز وجل لا يحب الفساد كما في الآية الأولى لا يعني ذلك أن الله لم يقدره ولم يشاءه كونا، فإن الله عز وجل قدر كل شيء كونا وشاءه كونا، لكنه لا يحبه شرعا. فقوله عز وجل والله لا يحب الفساد بمعنى لا يريده شرعا، لا يحبه شرعا. أما كونه قدره فهذا أمر ضروري، لأنه لا يحصل شيء في الكون إلا بقدر الله عز وجل وبعلمه. كذلك قول لا يرضى لعباده الكفر، الكفر لا يرضاه الله بمعنى لا يرضاه شرعا ولا يحبه، لكن لا يعني ذلك أنه لم يقدره كونا ولم يشاءه لم يعلمه، بل علمه وكتبه وقدره وشاء سبحانه. لكن الابتلاء لا يتحقق إلا بمثل هذه الأمور وكذلك ما بعده. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن الله كره لكم ثلاثا بمعنى كره ذلك شرعا، لكنه علمه وقدره وشاء، إنما قدره على العباد ابتلاء. وكذلك في محبة الله عز وجل للرخص وكراهة المعاصي، فإن الله عز وجل يحب ذلك شرعا وكان قدره وشاءه، وكذلك يكره المعاصي شرعا ولا يريدها من العباد ونهاهم عنها، لكنه علمها وشاءها وقدرها كونا. إذن فلا تلازم، الخلاصة أنه لا تلازم بين المشيئة والمحبة ولا بين المشيئة والرضا ولا بين المشيئة ومرادفات هذه الكلمات من الأمور التي تدل على أن الله عز وجل قد يحب من عباده شيئا ويرضاه لكم ولهم، لكن لا يفعلونه أو لا يفعله فريق منهم وإن كان قدره وشاء. أقول لا تلازم بين المشيئة والقدرة العامة أو التقدير العام وبين الرضا والمحبة. نعم.
كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك. فتأمل ذكر استعاذته بصفة الرضا من صفة السخط، وبفعل المعافاة من فعل العقوبة، فالأول للصفة والثاني لأثرها المرتب عليها، ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانه، وأن ذلك كله راجع إليه وحده لا إلى غيره، فما أعوذ منه واقع بمشيئتك وإرادتك، وما أعوذ به من رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك، إن شئت أن ترضى عن عبدك وتعافيه، وإن شئت أن تغضب عليه وتعاقبه، فإعادتي مما أكره ومنعه أن يحل بي هي بمشيئتك أيضا، فالمحبوب والمكروه كله بقضائك ومشيئتك، فعياذي بك منك، فعياذي بحولك وقوتك ورحمتك مما يكون بحولك وقوتك وعدلك وحكمتك، فلا أستعيذ بغيرك من غيرك، ولا أستعيذ بك من شيء صادر عن غير مشيئتك بل هو منك، فلا يعلم ما في هذه الكلمات من التوحيد والمعارف والعبودية إلا الراسخون في العلم بالله ومعرفته ومعرفة عبوديته. فإن قيل كيف يريد الله أمرا ولا يرضاه ولا يحبه، وكيف يشاؤه ويكونه، وكيف يجتمع إرادته له وبغضه وكراهته؟ قيل هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرقا وتباينت طرقهم وأقوالهم. فاعلم أن المراد نوعان، مراد لنفسه ومراد لغيره.
المراد لنفسه كالشفاء من المرض على سبيل المثال، والمراد لغيره كالعلاج الذي هو وسيلة إلى الشفاء. المراد نوع مراد لنفسه لذاته وهو الشفاء، مثلا في مسألة المرض الشفاء من المرض مراد لنفسه، وهناك مراد لغيره وهو الدواء. الدواء قد لا يكون لذاته مقصود، إنما المقصود به الوصول إلى غاية أخرى وهو الشفاء. نعم.
فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير، فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد. والمراد لغيره قد لا يكون مقصودا للمريد وللمريد، ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته، وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده، فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته، مراد له من حيث إفضاؤه وإيصاله إلى مراده، فيجتمع فيه الأمران بغضه وإرادته، ولا يتنافيان لاختلاف متعلقهما. وهذا كالدواء الكريه، إذا علم المتناول له أن فيه شفاء وقطع العضو المتآكل، إذا علم أن في قطعه بقاء جسده، وكقطع المسافة الشاقة إذا علم أنها توصل إلى مراده ومحبوبه، بل العاقل يكتفي في إيثار هذا المكروه وإرادته بالظن الغالب وإن خفيت عنه عاقبته، فكيف بمن لا يخفى عليه خافية؟ فهو سبحانه يكره الشيء ولا ينافي ذلك إرادته لأجل غيره، وكونه سببا إلى أمر هو أحب إليه من فوته. من ذلك أنه خلق إبليس الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال والاعتقادات والإرادات، وهو سبب لشقاوة كثير من العباد، وعملهم بما يغضب الرب تبارك وتعالى، وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه. ومع هذا فهو وسيلة إلى محاب كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه، ووجودها أحب إليه من عدمها. منها أنه تظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات المتقابلات، فخلق هذه الذات التي هي أخبث فخلق هذه الذات التي هي أخبث الذوات وشرها، وهي سبب كل شر في مقابلة ذات جبريل التي هي من أشرف الذوات وأطهرها وأزكاها، وهي مادة كل خير، فتبارك خالق هذا وهذا. كما ظهرت قدرته في خلق الليل والنهار والداء والدواء والحياة والموت والحسن والقبيح والخير والشر، وذلك من أدل دليل على كمال قدرته وعزته وملكه وسلطانه، فإنه خلق هذه المتضادات وقابل بعضها ببعض وجعلها محل تصرفه وتدبيره. فخلو الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته وكمال تصرفه وتدبير مملكته. ومنها ظهور آثار أسمائه القهرية مثل القهار والمنتقم والعدل والضار والشديد العقاب والسريع الحساب وذي البطش الشديد والخافض والمذل، فإن هذه الأسماء والأفعال كمال لا بد من وجود متعلقها، ولو كان الجن والإنس على طبيعة الملائكة لم يظهر أثر هذه الأسماء.
يعني بذلك أنه لا تتحقق هذه المعاني إلا بوجود ابتلاء الخلق بالخير والشر، فهذا لحكمة، والله عز وجل يفعل في خلقه ما يشاء وهو فعال لما يريد، وما فعله الله عز وجل كله خير وحكمة، لكن لا يتبين ذلك إلا بضده. إذن فكما شار الشارح خلق الله عز وجل الشر ومن ذلك إبليس لهذه الحكمة، وأنه لا تظهر آثار أسماء الله عز وجل القهرية إلا بمثل هذا الابتلاء وبمثل هذه الفتنة التي ابتلى الله بها العباد. ولذلك جعل الله الشر والخير فتنة وابتلاء للخلق. نعم.
ومنها ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره وتجاوزه عن حقه وعتقه لمن شاء من عبيده، فلولا خلق ما يكرهه من الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه الأسماء لتعطلت هذه الحكم والفوائد. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم. ومنها ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة، فإنه الحكيم الخبير الذي يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها اللائقة بها، فلا يضع الشيء في غير موضعه ولا ينزله في غير منزلته التي يقتضيها كمال علمه وحكمته وخبرته، فهو أعلم حيث يجعل رسالاته وأعلم بمن يصلح لقبولها ويشكره على انتهائها إليه، وأعلم بمن لا يصلح لذلك. فلو قدر عدم الأسباب المكروهة لتعطلت حكم كثيرة ولفاتت مصالح عديدة، ولو عطلت تلك الأسباب لما فيها من الشر لتعطل الخير الذي هو أعظم من الشر الذي في تلك الأسباب، وهذا كالشمس والمطر والرياح التي فيها من المصالح ما هو أضعاف أضعاف ما يحصل بها من الشر. ومنها حصول العبودية.
نعم، يعني الخير المحض لا يحصل به حقيقة الابتلاء ولا التكليف ولا معنى الجزاء ولا معنى الوعد والوعيد، ولا تظهر فيه للعباد معاني الحكمة ومعاني الرحمة ومعاني القوة والجبروت وغير ذلك، فكان في خلق المتضادات ومن ذلك الخير والشر، وفي ما يترتب على ذلك من الجزاء العباد في الدنيا والآخرة ظهور معاني الحكمة وحقيقة الابتلاء ونحو ذلك مما هو معلوم لدى العقلاء. نعم.
ومنها حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما حصلت، فإن عبودية الجهاد من أحب أنواع العبودية إليه سبحانه، ولو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت هذه العبودية وتوابعها من الموالاة لله سبحانه وتعالى والمعاداة فيه. وعبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعبودية الصبر ومخالفة الهوى وإيثار محاب الله تعالى، وعبودية التوبة والاستغفار، وعبودية الاستعاذة بالله أن يجيره من عدوه ويعصمه من كيده وأذاه، إلى غير ذلك من الحكم التي تعجز العقول عن إدراكها. فإن قيل: فهل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟ فهذا سؤال فاسد، وهو فرض وجود الملزوم بدون لازمة، كفرض وجود الابن بدون الأب، والحركة بدون المتحرك، والتوبة بدون التائب. فإن قيل: فإذا كانت هذه الأسباب مرادة لما تقضي إليه من الحكم، فهل تكون مرضية محبوبة من هذا الوجه، أم هي مسخوطة من جميع الوجوه؟ قيل: هذا السؤال يرد على وجهين: أحدهما من جهة الرب تعالى، وهل يكون محبا لها من جهة إفضائها إلى محبوبه وإن كان يبغضها لذاتها؟ والثاني من جهة العبد، وهو أنه هل يسوغ له الرضا بها من تلك الجهة أيضا؟ فهذا سؤال له شأن. فاعلم أن الشر كله يرجع إلى العدم، أعني عدم الخير وأسبابه المفضية إليه، وهو من هذه الجهة شر. وأما من جهة وجوده المحض فلا شر فيه، مثاله أن النفوس الشريرة وجودها خير من حيث هي موجودة، وإنما حصل لها الشر بقطع مادة الخير عنها، فإنها خلقت في الأصل متحركة، فإن أعينت بالعلم وإلهام الخير تحركت به، وإن تركت تحركت بطبعها إلى خلافه، وحركتها من حيث هي حركة خير، وإنما تكون شرا بالإضافة لا من حيث هي حركة. والشر كله ظلم، وهو وضع الشيء في غير محله، فلو وضع في موضعه لم يكن شرا، فعلم أن جهة الشر فيه نسبية إضافية. ولهذا كانت العقوبات الموضوعة في محلها خيرا.
يعني الشر شر بأثاره، يعني أن الشر شر بأثاره وبثماره وبنتائجه والعقوبة عليه. يعني الشر من حيث أن الله عز وجل قدره ليس شر محض، لكن لما انبنى الشر على فعل المكلفين وصار ناتجا عن تصرفاتهم، أو كان الشر أيضا ناتجا عن أسباب بذلوها فوقع الشر منهم أو عليهم وعلى غيرهم، صار شر بهذه الإضافة. أما مجرد خلقه وكونه وجد فليس هذا شر محض. فإبليس مثلا لذاته ليس هو شر لذاته، إنما هو شر حينما عصى الله عز وجل، أما خلقه ووجوده وذاته فهو خلق من خلق الله ما جاء إلا لحكمة، لكنه لما عصى الله عز وجل وقع الشر من فعله، فصار خبيث بذاته وبأفعاله. وكذا الكافر، الكافر لذاته خلق من خلق الله، ليس وجود الكافر شر محض لذاته، إنما صار شر بما عمله حينما كلف وأمر فلم يأتمر ولم يعمل مقتضى التكليف، فصار الشر مضاف إليه بأفعاله، فصار بذاته وبوجوده وبأفعاله وتصرفاته شر بعد أن نتج عنه الشر. ولذا يعني الإنسان غير المكلف، يعني حتى من أبناء الكفار الذي يعيش بين ظهرانيهم، ليس هو شر لذاته أو شره كشر الكافر المكلف، فالمجنون وغير المميز لا يكون شره إلا عندما يكلف، عندما يكلف يكون منه الشر ويحاسب على ذلك. فإذا ليس وجود الشر أو ليس الحكم على الشر بالشرية أو الفساد لذاته ولذات وجوده، إنما لما ينتج عنه. نعم.
ولهذا كانت العقوبات الموضوعة في محلها خيرا في نفسها، وإن كانت شرا بالنسبة إلى المحل الذي حلت به لما أحدثت فيه من الألم الذي كانت الطبيعة قابلة لضده من اللذة مستعدة له، فصار ذلك الألم شرا بالنسبة إليها، وهو خير بالنسبة إلى الفاعل حيث وضعه في موضعه.
هذا مثل الحدود، الحدود إقامتها خير، والذي يقيم الحدود فعل خيرا، لكنها بالنسبة لمن حدثت له قد تكون شر، بمعنى أنها أذى، فالذي تقطع يده، قطع اليد بذاته أحدث له شيء من الأذى، والأذى شر، لكن قد تكون العاقبة له خير من حيث أنه بذلك يتكفر عنه ذنوبه، والفعل الذي فعله الذي أقام الحج إنما فعل خيرا. إذن فالشر والخير نسبي، فيكون صدوره من الله عز وجل الأصل فيه الخير، لكن الشر طارئ لما يحدث بعد ذلك من أفعال ومن أمور هي من باب تصرفات العقلاء المكلفين أو من باب الجزاء والوعيد ونحو ذلك. نعم.
فصار ذلك الألم شرا بالنسبة إليها، وهو خير بالنسبة إلى الفاعل حيث وضعه في موضعه، فإنه سبحانه لم يخلق شرا محضا من جميع الوجوه والاعتبارات، فإن حكمته تأبى ذلك، فلا يمكن في جناب الحق تعالى أن يريد شيئا يكون فسادا من كل وجه، أن يريد شيئا يكون فسادا من كل وجه لا مصلحة في خلقه بوجه ما، هذا من أبين المحال، فإنه سبحانه الخير كله بيديه، والشر ليس إليه، بل كل ما إليه فخير، والشر إنما حصل لعدم هذه الإضافة.
الشر الذي يحدث من العباد ليس إليه فعله، لكن الله عز وجل قدره وشاء، يعني لا ينسب إلى الشر إلى الله مباشرة، لا يضاف إليه الشر، يقال أن الله خلق هذه الأمور وقدرها، لكن لا ينسب إليه من باب الإضافة. نعم.
والشر إنما حصل لعدم هذه الإضافة والنسبة إليه، فلو كان إليه لم يكن شرا فتأمل، فانقطاع نسبته إليه هو الذي صيره شرا، فإن قيل لم تنقطع نسبته إليه خلقا ومشيئا، قيل هو من هذه الجهة ليس بشر، فإن وجوده هو المنسوب إليه وهو من هذه الجهة ليس بشر، والشر الذي فيه من عدم إمداده بالخير وأسبابه، والعدم ليس بشيء حتى ينسب إلى من بيده الخير. فإن أردت مزيد إيضاح لذلك
نقف هنا لأن في مقطع طويل. يقول: هل تنفى ما ذكرته من أمر القدر وأن العبد له مشيئة واختيار مع حديث إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء؟ لا، ليس هناك تنافي. الله عز وجل أفعل في خلقه ما يشاء، وتقليب قلوب العباد قد يكون من باب الجزاء على عمل، الله أعلم، قد يجعل الله ذلك من باب الجزاء على العمل، ومع ذلك فالله يفعل في عباده ما يشاء. لكن هذا لا يتنافى من أن الله جعل كل ميسر لما خلق له، ومن أن التكليف باقي، بأن وعد الله لا يتخلف في أن من عمل صالحا فسيجزى به، ومن عمل غير صالح فسيجزى به. فكون القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء لا يتعارض مع كون العباد أمروا بأن يفعلوا الأسباب. فقد يكون تقليب قلوب العباد إلى الخير والشر مبني على ما قدره الله وما يسر له العبد من ذلك، فلا تنافي. فإذا القدر مبناه على التسليم، مبناه على التسليم. ولذلك ينبغي للعبد دائما أن يدعو الله عز وجل بالتثبيت، ويدعو بأن يهديه الله عز وجل وأن يثبته على الحق والاستقامة ويميته على الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم هو المعصوم، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وجزم الله له بالفلاح، ومع ذلك يقول: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينه. هذا فيه إشارة إلى أن الأمور كلها راجعة إلى الله عز وجل، وأنه يفعل في عباده ما يشاء، وأنه لا أحد يتألى على الله أو يحرص عليه شيئا. المهم أنه لا تعارض بين هذا وذاك، إنما هذا فيه أمر للعباد بأن يلجأوا إلى الله عز وجل ويدعوه، ويلجأوا إليه بالدعاء بالتثبيت والعصمة من الزلل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.